إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما يكون يوم القيامة، فذكر ما ذكر من ذلك إلى أن قال: ويحاسب الله الخلائق. والحساب هو تعريف الله عز وجل الخلائق مقادير الجزاء على الأعمال، وتذكير الله تبارك وتعالى الخلق ما قد نسوه من ذلك، أو هو توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا. الحساب تعريف الله تبارك وتعالى الخلائق مقادير الجزاء على الأعمال، وتذكير الله تبارك وتعالى الخلق ما قد نسوه من ذلك، أو الحساب هو توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا. فالمحاسبة هي إطلاع الله تبارك وتعالى العباد على أعمالهم يوم القيامة. وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت: يا رسول الله، أوليس الله تعالى يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وقد أخرج مسلم في صحيحه: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في جواب عائشة رضي الله عنها: أوليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. دل على الحساب يوم القيامة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فأما الكتاب فقد قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال جلت قدرته: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فدل الكتاب على الحساب، وكذلك دلت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من الأحاديث أن الله تبارك وتعالى يحاسب الخلائق يوم القيامة. وأما الإجماع فإنه متفق عليه بين الأمة أن الله تعالى يحاسب الخلائق يوم القيامة. وأما العقل فواضح، لأننا كلفنا بعمل فعلا وتركا وتصديقا. كلفنا الله تبارك وتعالى بعمل فعلا وتركا، وأخبرنا بأمور فوجب علينا تصديق ذلك. والعقل والحكمة يقضيان أن من كلف بعمل فإنه يحاسب عليه ويناقش فيه. فدل الكتاب والسنة كما دل الإجماع والعقل على حساب الخلق وإطلاعهم على أعمالهم يوم القيامة، فيوقفهم الله تبارك وتعالى قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا. وقول شيخ الإسلام رحمه الله الخلائق في قوله: ويحاسب الله الخلائق. الخلائق جمع خليقة، فيشمل كل مخلوق، إلا أنه يستثنى من ذلك من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قد يكون العدد لا مفهوم له، وقد يكون قبل الإعلام بالزيادة، لأنه وردت زيادة على هذا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والبزار بنحوه، والطبراني في الكبير بنحوه، وعند الترمذي وابن ماجه واللفظ له، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي سبحانه أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. فهذا الحديث هو حديث صحيح يدل على أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أكثر من 70,000. وفي حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. والحديث الذي ذكرناه الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره فيه أن مع كل واحد 70,000، الحق أنه مع كل 1,000، مع كل 1,000 70,000، كما في نص الحديث: وعدني ربي سبحانه أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: فتضرب 70,000 ب70,000 ويزاد 70,000، هؤلاء كلهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قد يكون العدد لا مفهوم له، وهذا شائع، وقد يكون قبل الإعلام بالزيادة كما عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيره. وأما الحديث الذي أشار إليه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في الصحيحين من روايات ابن عباس رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر ومعه الأمة، والنبي يمر ومعه النفر، والنبي يمر ومعه العشرة، والنبي يمر ومعه الخمسة، والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير، فقلت: يا جبريل، هؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير، قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولما؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن، وهو صحابي جليل، قام عكاشة ابن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. ليس معنى هذا أن الثاني ليس منهم، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق ذلك الباب، لأنه إذا فتح هذا الباب فيقوم هذا ويقوم هذا، وقد يكون بعض من يقوم ليس منهم، فيجبهه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لست منهم. فلذلك سد الباب صلى الله عليه وسلم بهذا التخلص اللطيف، فقال: سبقك بها عكاشة رضي الله عنه. الحديث الذي فيه أن مع كل 70,000، هذا عند أحمد كما مر من حديث أبي أمامة وثوبان وحذيفة روايات، إذن هم كثير، وقد يكون العدد لا مفهوم له. فقول شيخ الإسلام رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق، هذا ليس على إطلاقه، فيستثنى من ذلك من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والشيخ يقول: يحاسب الله الخلائق، يشمل كل خليقة ويشمل كل مخلوق. وقوله رحمه الله الخلائق يشمل أيضا الجن، لأنهم مكلفون، ولهذا يدخل كافرهم النار بالنص والإجماع، كما قال تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، من الجن والإنس في النار. ويدخل مؤمنهم الجنة على قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح كما دل عليه قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتا إلى قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. إذن الجن مكلفون يدخل طائعهم الجنة ويدخل عاصيهم النار كما أخبر الله تبارك وتعالى في قوله قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وأما أن صالحهم يدخل الجنة فدل على ذلك قول الله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وهو قول جمهور أهل العلم. هل تشمل المحاسبة يوم القيامة البهائم؟ أما القصاص فيشمل البهائم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني حتى يقتص للشاة الجلحاء وهي الجماء لا قرن لها من الشاة القرناء التي اعتدت عليها في الدنيا بقرنيها، فيحشر الله رب العالمين هذا وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فالجلحاء الجماء لا قرن لها. وهذا القصاص ليس من قصاص التكليف إذ لا تكليف على البهائم بل هو قصاص مقابلة لإقامة العدل واستيفاء الحقوق حتى ولو كان بين البهائم، فهذا قصاص لكنها لا تحاسب حساب تكليف وإلزام لأن البهائم ليس عليها ثواب ولا عقاب، ولكن لابد من إقامة العدل وإحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وهذا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، يعني يخلو الله تبارك وتعالى بعبده المؤمن فيقرره يعني يجعله يقر ويعترف بذنوبه التي فعلها في حال حياته الدنيا. ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، صفة حساب المؤمن وصفة حساب الكافر لا يستويان مثلا. صفة حساب المؤمن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بالنجوى، فقد قال رجل لابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في النجوى؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفة ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. فهذه صفة حساب المؤمن وهي النجوى، وهي النجوى التي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار والمنافقون وهذا تتمة الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيحين، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله، فهذه فضيحة. وأما المؤمن فإن الله تبارك وتعالى يضع عليه كنفة يدنيه يقربه ويستره ويقرره ويستره من الناس، يقرره بينه وبينه تذكر ذنب كذا تذكر ذنب كذا، وهو يقر ويعترف فيقول ربنا تبارك وتعالى وهو الحليم الستير فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسنات. وأما الكافر فينادى، وكذلك المنافق ينادى عليهما على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. نسأل الله أن يسترنا دنيا وآخرة. فالمؤمن يضع الله تبارك وتعالى عليه سترة بحيث لا يراه أحد ولا يسمعه أحد، وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمن. فإن الإنسان إذا قررك بجناياتك أمام الناس وصفح عنك ففيه شيء من الفضيحة، أنه قررك بجناياتك أمام الناس وإن صفح عنك فهذا فيه شيء من الفضيحة، لكن إذا كان ذلك وحدك فإن ذلك ستر منه عليك. ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول يا ابن فلان هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان؟ فيقول رب أمامنا أنت بغفرة قدما فإنك واسع الغفران. فيجيبه الرحمن مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الداني، وإلا فإنه لو لم يغفر له ما قربه وما أدناه وما وضع عليه سترة وما قرره بينه وبينه، ولنودي عليه على رؤوس الخلائق مع الذين ينادى عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. كما وصف ذلك يعني كما وصف ذلك الحساب الذي يكون للمؤمن يوم القيامة، فالإشارة إلى ذلك، ذلك إشارة إلى الحساب الذي ذكر أنه يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك الحساب وتقرير العبد بذنوبه في الكتاب والسنة، لأن هذا من الأمور الغيبية المتوقفة على الخبر المحض والوحي المعصوم، فوجب الرجوع فيها إلى ما وصف في الكتاب والسنة. فهذا لا تبلغه العقول وحده ولا تتصوره، وإنما ذلك يكون من طريق الوحي المعصوم، ويكون ذلك متوقفا على الخبر المحض. ومن قال ما لم يثبت به خبر في الوحي المعصوم فقد قال على الله تبارك وتعالى بلا علم. قال شيخ الإسلام وأما الكفار فهذا ما يكون مع المؤمنين، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. لا حسنات لهم أي ليس لهم حسنات توزن مع سيئاتهم، لأن أعمالهم قد حبطت بالكفر فلم يبق لهم في الآخرة إلا السيئات. فهؤلاء الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، وهذا فرق كبير ستدل عليه الآيات وكذلك الأحاديث في تقريره إن شاء الله تعالى. ولكن حسابهم معناه أنهم تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخبرون بها، أي بأعمالهم الكفرية، ويعترفون بها ثم يجازون بها. قال الشيخ الشارح رحمه الله هكذا جاء معناه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر حساب الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن وأنه يخلو به ويقرره بذنوبه، وهو الحديث الذي مر هو متفق على صحته من رواية ابن عمر. فبعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون مع المؤمن قال وأما الكفار والمنافقون، فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أعمال الخير التي يعملها الكافر ما حالها؟ يجازى بها في الدنيا فقط. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. هذا شأن المؤمن، يعطى بها في الدنيا أي بحسناته ويجزى بها في الآخرة. أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. هذا رواه مسلم في صحيح. الكافر يطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. وأيضا عند مسلم في حديث آخر عن أنس رضي الله عنه إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وقال جلت قدرته: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن ابن جدعان كان له في الجاهلية عمل صالح، كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفع، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالكافر كما ترى ليس له في الآخرة من نصيب، والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات له. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيلقى العبد، أي يلقى الله تعالى العبد يعني المنافق، فيقول: يا فل، معناه يا فلان، وهو ترخيم على خلاف القياس، وقيل هي لغة بمعنى فلان. يا فل، أي يا فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ ترأس تكون رئيس القوم وكبيرهم، وتربع تركتك مستريحا لا تحتاج إلى مشقة وتعب، من قولهم اربع على نفسك أي أرفق بها. وتربع أيضا تأخذ المرباع، وهو ربع الغنيمة كما كان يفعل ملوك الجاهلية. فيقول له ربنا تبارك وتعالى: يا فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. قال: فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقية؟ فيقول: لا. فيقول ربنا تبارك وتعالى: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثانية فيسأله فيجيب كما أجاب الأول، فيقول الله: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالثة فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا ربي، آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا، يعني قف ها هنا حتى يشهد عليك جوارحك إذ قد صرت منكرا. قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه، وذلك ليعذر من نفسه من الإعذار، يزيل الله عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه، بحيث لم يبق له عذر يتمسك به. قول المؤلف رحمه الله: محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، إشارة إلى أن المراد بالمحاسبة المنفية عنهم هي محاسبة الموازنة بين الحسنات والسيئات. وأما محاسبة التقرير والتقريع فثابتة، كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره. وأول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال الصلاة، وأول ما يقضى فيه بين الناس الدماء، لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية، ولأن الدماء أعظم ما يعتدى به في حقوق الآدمي. فأول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، وأول ما يقضى فيه بين الخلائق الدماء. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأمر الثامن مما يكون يوم القيامة في سياق ما ذكر رحمه الله تعالى في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في اليوم الآخر. فقال رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، وحوض رسول الله حقا أعده له الله دون الرسل ماء مبردا، ويشرب منه المؤمنون، وكل من سقي منه كأسا لم يجد بعده صدى. أباريقه عد النجوم وعرضه كبصرى وصنعى في المسافة حددا. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد وردت أحاديث في الحوض عن 40 صحابية، وكثير منها أو أكثرها صحيح، فقد وردت الأحاديث متواترة في الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العرصات جمع عرصة، وهي المكان المتسع بين البنيان، والمراد به هنا مواقف القيام. وفي عرصات القيام الحوض، والحوض في الأصل مجمع الماء، والمراد به هنا حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أجمع أهل السنة على إثبات الحوض، وخالفت في ذلك المعتزلة فلم تقل بإثباته، وأول النصوص الواردة فيه وأحالوها عن ظاهرها، وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف، وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوا عن ظاهره، وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته. فأي استحالة عقلية أو عملية تمنع من أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حوض على الصفة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، ولكن المبتدعة كذلك يصنعون، ولا حاجة تدعو إلى التأويل، فحرف من حرف خارقا إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف. فإن أهل السنة من السلف، وكذلك أهل السنة من الخلف، أثبتوا الحوض على النحو الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. والكلام على الحوض من عدة وجوه: أولا، هذا الحوض موجود الآن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم في أصحابه وقال: وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن. أخرجه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومنبري على حوضي. وهذا يحتمل أنه في هذا المكان لكن لا نشاهده، يعني في المكان الذي عليه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون على الروضة، يحتمل الحديث هذا: ومنبري على حوضي، لأنه أمر غيبي ولكن لا نشاهده. ويحتمل أن أي يحتمل لفظ الحديث أن المنبر يوضع يوم القيامة على الحوض، يحتمل هذا وهذا. فهذا أولا. وأما ثانيا، فهذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر، وهو النهر العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ينزلان إلى هذا الحوض، كما روى ذلك أبو ذر وثوبان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه مسلم في صحيح. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه. يشخب فيه ميزابان، أي في الحوض من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. هذا لفظ مسلم رحمه الله. ثالثا، زمن الحوض قبل العبور على الصراط أو بعده. الذي عليه الجماهير من أهل السنة أن زمن الحوض قبل العبور على الصراط، لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط. وقد روى عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند الإمام في الحديث الطويل عن أبي رزين ذلك، وقال الحافظ في الفتح بعد أن عزاه لابن أبي عاصم في السنة والطبراني والحاكم، قال: وهو صريح في أن الحوض قبل الصراط، فزمنه قبل العبور على الصراط، لأن الناس يحتاجون إلى الشرب منه، فهذا هذا. رابعا، يرد هذا الحوض المؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم المتبعون لشريعته، وأما من استنكف واستكبر عن اتباع الشريعة فإنه يطرد عنه. وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفع عنا رجال منكم ثم لا يختلجن دوني فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وأخرج مسلم عن أسماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم، اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن في ديننا. خامسا، في كيفية ماء الحوض، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ماؤه أشد بياضا من اللبن، ماؤه أشد بياضا من اللبن، هذا في اللون. أما في الطعم فقال: وأحلى من العسل. وأما في الرائحة فقال: أطيب من ريح المسك، كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيفية مائه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب رائحة من ريح المسك. فقد أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم على حوضه هو السقاء، فاللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، فإنه من شرب منه لا يظمأ أبدا. آنيته، قال شيخ الإسلام: آنيته عدد نجوم السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيزانه كنجوم السماء، فهو إناء له عروة، فكيزانه كنجوم السماء. آنيته عدد نجوم السماء، هذا ورد في بعض ألفاظ الحديث، وفي بعضها آنيته كنجوم السماء. هذا اللفظ أشمل، وهو في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وكيزانه كنجوم السماء، لأنه يكون كالنجوم في العدد وفي الوصف بالنور واللمعان، فآنيته كنجوم السماء كثرة وإضاءة وتلألؤة، فهذا أشمل. وأما في اللفظ الآخر وهو آنيته عدد نجوم السماء، فأثبت العدد. وأما في اللفظ الثاني آنيته كنجوم السماء، فالتشبيه أثبت الكثرة في العدد وأثبت الإضاءة والتلألؤ واللمعان، وذلك ذلك في كيزان حوض النبي صلى الله عليه وسلم. آثار هذا الحوض: من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى على الصراط وبعده، وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الذي يشرب من الشريعة في الدنيا لا يخسر أبدا كذلك. فلما شرب من معين الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم جوزي يوم القيامة بأن يشرب من يده شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فعلى المرء أن يجتهد في الشرب من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشرب من يده الشربة الهنيئة التي لا يظمأ من بعدها أبدا. هذا من حكمة الله عز وجل. مساحته قال شيخ الإسلام رحمه الله طوله شهر وعرضه شهر، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عرضه مثل طوله. فقال الشيخ الشارح رحمه الله هذا إذن يقتضي أن يكون مدورا، لأنه لا يكون بهذه المساحة من كل جانب إلا إذا كان مدورا، وهذا غريب. يقصد رحمه الله هذا إذن يقتضي أن يكون مربعا، وأما مدورا فلا طول ولا عرض، فلا يقال في الدائرة طول وعرض، وإنما إذا كان مربعا طوله كعرضه فإنه يكون منطبقا عليه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المسافة باعتبار ما هو معلوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من سير الإبل المعتاد، فهي مسافة طويلة جدا. يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم ميزابان من الكوثر الذي أعطاه الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، قد أخبر عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. هل للأنبياء الآخرين أحواض؟ الجواب نعم، فإنه جاء في حديث رواه الترمذي وإن كان فيه مقال إن لكل نبي حوضا، أخرجه الترمذي وابن أبي عاصم في السنة، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد بلفظ آخر، قال وفيه مروان بن جعفر وثقه ابن أبي حاتم وقال الأزدي يتكلمون فيه وبقية رجاله ثقات. وأما الشيخ ناصر رحمه الله تعالى فقد أدرجه في السلسلة الصحيحة وقال وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح والله أعلم. وقال الحافظ وقد اشتهر اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم بالحوض، لكن أخرج الترمذي وذكر الحديث المتقدمة ثم قال وإن ثبت، يعني هذا الحديث في أن لكل نبي حوضا، فالمختص بنبينا صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه، فإنه لم ينقل نظيره لغيره صلى الله عليه وسلم، ووقع الامتنان عليه به في السورة المذكورة سورة الكوثر. وقال القرطبي في المفهم تبعا للقاضي عياض في غالبه مما يجب على كل مكلف أن يعلمه وأن يصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي لأنها متواترة، وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف أيضا. ولذلك عندما يقول القائل في وصف حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه قد خصه الله تبارك وتعالى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ذلك إنما يعنى به ما خص الله به حوض الرسول صلى الله عليه وسلم من الاتساع ومن الصفات ومن الماء الذي يأتي إلى هذا الحوض في ميزابين من الكوثر الذي أعطاه الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قال وحوض رسول الله حقا أعده له الله دون الرسل ماء مبردا ويشرب منه المؤمنون وكل من سقي منه كأسا لم يجد بعده صدى، أباريقه عد النجوم وعرضه كبصرى وصنعى في المسافة حددا، فعده الله تبارك وتعالى. والحديث لا ينزل عن درجة الحسن إن لكل نبي حوضا، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم متميز في اتساعه وعدد كيسانه، وكذلك في ما فيه من ماء هو أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأفضل ريحا من المسك، ويأتي إليه هذا في ميزابين من الكوثر الذي أعطاه الله رب العالمين خليله محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله بعد أن ذكر حديث الترمذي إن لكل نبي حوضا وقال إن فيه ما قال، قال لكن هذا يؤيده المعنى، وهو أن الله عز وجل بحكمته وعدله كما جعل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حوضا يرده المؤمنون من أمته، فكذلك يجعل لكل نبي حوضا حتى ينتفع المؤمنون بالأنبياء السابقين، لكن الحوض الأعظم هو حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مما يكون في اليوم الآخر الصراط، وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران، على ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل. فذكر الشيخ رحمه الله الصراط وقال والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. الصراط منصوب على متن أي على ظهر جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. اختلف العلماء في كيفيته، فمنهم من قال طريق واسع يمر الناس على قدر أعمالهم فيه، لأن كلمة الصراط مدلولها اللغوي الطريق الواضح الذي يسترط يعني يبتلع السابلة، فسمي صراطا وصراطا لذلك لأنه يبتلع السابلة أي الطريق الواضح. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أي الصراط دحض مزلة، والدحض والمزلة لا يكونان إلا في طريق واسع، أما الضيق فلا يكون دحضا ومزلة. دحض مزلة، الدحض والمزلة بمعنى واحد، هو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر، ومنه دحضت الشمس أي مالت، وحجة داحضة أي لا ثبات لها ولا قيام، وإنما هي حجة مائلة لا تقوم. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الصراط بأنه دحض مزلة، في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. ومن العلماء من قال بل هو صراط دقيق جدا، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم بلاغا أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. وعلى هذا يرد سؤال، كيف يمكن العبور على طريق كهذا؟ كيف يمكن أن يجوز المرء طريقا كهذا؟ والجواب أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، فالله تعالى على كل شيء قدير، ولا ندري كيف يعبرون، هل يجتمعون جميعا في هذا الطريق أو يعبرون واحدا بعد واحد. فهذه المسألة يقول الشيخ الشارح لا يكاد الإنسان يجزم بأحد القولين فيها، لأن كليهما له وجهة قوية. أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله ما الجسر؟ قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، والحسك شوك صلب من حديد، وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. فهؤلاء ثلاثة أقسام، قسم يسلم فلا يناله شيء أصلا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فناج مسلم. والقسم الثاني يخدش بالكلاليب وهي الخطاطيف، حديدة معطوفة معقوفة، يخدش ثم يرسل فيخلص. وقسم ثالث يكردس ويلقى فيسقط في جهنم، والمكدوس، وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. الصراط منصوب على متن جهنم، يعني على نفس النار، على ظهر النار، ولا بد من عبوره. يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، والركاب الإبل واحدتها راحلة من غير لفظها، وهو عطف على الخيل. ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل. والخيل جمع فرس من غير لفظه أيضا. ومنهم من يعدو عدوى يركض ركضا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا يمشي على مقعدته بدل رجليه، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعماله. الكلاليب جمع كلوب، وهو حديدة معطوفة الرأس، فتخطف وتخطف بالكسر والفتح لغتان، تخطف وتخطف الناس بأعمالهم. الباء في قوله بأعمالهم للسببية، يعني بسبب أعماله. يمر الناس، المراد بالناس هنا المؤمنون، لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار. إذن الكفار لا يمرون على الصراط أصلا. وقد يكون هذا جديدا على كثير من طلاب العلم، أن الكفار لا يمرون على الصراط أصلا، وإنما الذي يمر على الصراط هم المؤمنون وعلى قدر أعماله. قال الشيخ الشارح المراد بالناس هنا المؤمنون، لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار. فيمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، لمح البصر أسرع من البرق، ومنهم من يمر كالريح أي الهواء، ولا شك أن الهواء سريع، لا سيما قبل أن يعرف الناس الطائرات. والهواء المعروف يصل أحيانا في سرعته إلى 140 ميلا في الساعة. ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى. ومعلوم أن الإبل هي دون الفرس الجواد بكثير. ومنهم من يعدو عدوى أي يسرع يجري جريا يركض ركضا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف على استه زحفا، يعني يمشي على مقعدته، وكل منهم يريد العبو. وهذا بغير اختيار الإنسان، ولو كان باختياره لكان يحب أن يكون بسرعة، ولكن السير على حسب سرعته في قبول الشريعة في الدنيا، لأن في الآخرة هذا الصراط، وفي الدنيا صراط. ندعو الله تبارك وتعالى في كل صلاة بعدد الركعات أن يهدينا الله رب العالمين إليه، اهدنا الصراط المستقيم. ففي الدنيا صراط، على قدر سيرك على الصراط في الدنيا والتزامك به يكون سيرك على صراط الآخرة. الصراط المستقيم في الدنيا على قدر سيرك عليه وإقامتك عليه وثباتك عليه، على قدر سيرك وإقامتك وثباتك على الصراط في الآخرة، وهو مضروب على متن جهنم. فعلى قدر مشيك أنت على الصراط المستقيم الذي تسأل الله رب العالمين أن يهديك إليه في الدنيا وأن يعينك على التزامه، على قدر التزامك به وثباتك عليه يكون سيرك على الصراط في الآخر. فعلى قدر سرعتك في قبول الشريعة في الدنيا، من كان سريعا في قبول ما جاءت به الرسل كان سريعا في عبور الصراط، ومن كان بطيئا في ذلك كان بطيئا في عبور الصراط، جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. ومنهم من يخطف أي يؤخذ بسرعة، وذلك بالكلاليب التي على الجسر تخطف الناس بأعماله، ويلقى في جهنم. فيفهم منه أن النار التي يلقى فيها العصاة هي النار التي يلقى فيها الكفار، ولكنها لا تكون بالعذاب كعذاب الكفار، بل قال بعض العلماء إنها تكون بردا وسلاما عليهم كما كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم، ولكن الظاهر على خلاف ذلك، وهي تكون حارة ومؤلمة ولكنها ليست كحرارتها وألمها بالنسبة للكافرين. فنار الكفار في عذابها وما أعد لهم سوى النار التي يهذب فيها وينقى المسلم. ثم إن أعضاء السجود لا تمسها النار كما ثبت ذلك عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهي الجبهة، أعضاء السجود الجبهة والأنف، الكفان، الركبتان، وأطراف القدمين. فمنهم من يخطف وهو على الصراط، يؤخذ بسرعة بالكلاليب التي على الجسر تخطف الناس بأعماله ويلقى في جهنم، والنار لا تمس أعضاء السجود من المصلين في الدنيا، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض حتى يذهب الغل من الصدور والنفوس. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يجعلنا من المحسنين، وأن يلحقنا بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.